أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق بأن هناك مائز بين مسالك قبول حجية قول الرجال أو قبول قول الرجال، فتفسير حجيته يعتمد على المسلك، وهذا له آثار. من أبرز آثارها ما نختاره في حجية توثيق القدماء والمتأخرين، فهل هم على حد سواء بنفس النكتة، أم أن المتقدمين توثيقاتهم وأقوالهم حجة بينما المتأخرين ليسوا كذلك؟ هذا ما أشرنا إليه في الدرس السابق. ممن هو على رأس المتأخرين، ممن جاء بعد الشيخ الطوسي، هو العلامة الحلي قدس سره، ولديه كتاب خلاصة الأقوال. ذكرنا نماذج من هذا الكتاب في سياق حديثنا عن اعتماد المتأخرين على كلمات المتقدمين في الجملة، وأن ليس لديهم طريق خاص حسب الدعوة الذي ذكرها السيد الطوسي قدس سره غير طريق ما سبقه. لذلك العلامة أثير البحث حوله كثيرا، لأن كتاب خلاصة الأقوال إما أنه يقول ذكر الشيخ وذكر النجاشي وأنا أميل لكذا، أو ذكر الشيخ وابن الغضائري والنجاشي وأنا أميل إلى كذا، وإما لا يذكر مصدر توثيقه أو ضعيف. أما مصدر التوثيق فقيل بأن العلامة قدس سره يعتمد فكرة نعبر عنها بأصالة العدالة، ومفاد هذه الأصالة أن الأصل في كل شيعي إمامي أن يكون عادلا، لا يكذب، ليس بفاسق في الرواية إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك. وما يفهم من كلام السيد الخوئي وجملة من المحققين أن العلامة مبناه إما هو أن يحرز بأن الراوي إمامي موثق أو إمامي مسكوت عنه فنلجأ إلى أصالة العدالة، أو أن الراوي ليس إماميا فتكون الرواية ضعيفة حتى لو كان هذا غير الإمامي ثقة، فلا يقبل من قول الفطحي أو الواقفي أو ما شابه ذلك، كما سوف نقرأ في بعض الكلمات. إذن قيل بأن المحقق أن العلامة لما اعتمد على أصالة العدالة أصبح هذا بحث له وباب له وباعث لتوثيق جملة من الرجاليين المجهولين، وهذا يعزز على أن العلامة ليس له طريق غير طريق النجاشي والطوسي وابن الغضائري وابن عقدة، ولو كان له طريق خاص لبينه، لكنه حينما لا يجد كلام لا عن هذا ولا ذاك ولا ذاك، وش يسوي؟ يقوم بعملية الحدس والاجتهاد. عملية الحدس والاجتهاد عنده قائمة على تحقيق معنى العدالة في الراوي الشيعي، وهذا يعزز بأنك تقييمات المتأخرين إما راجع للمتقدمين أو هي اجتهادية فهي غير نافعة على مسلك السيد الخوي قدس سره وعلى مسلك من يشترط الحسية بشكل مطلق، صح ولا لا؟ لذلك المصنف عقد بحث في أصالة العدالة عن العلامة الحلي حتى يحقق هذا المطلب ونقحه، فذكر كلاما للسيد الخوي. قال السيد الخوي في صفحة 175 من هذا الكتاب، وهذا نقل عن السيد الخوئي في كتابه التنقيح، ظهر لنا بعد التتبع في كلمات العلامة أنه قدس سره كان يصحح رواية كل شيعي، كل شيعي حط خط تحت شيعي، لم يرد فيه قدح. طيب سيدنا عملت استقراء، كان الاستقراء ناقص لكنه مفيد وهذا يظهر من موردين بشكل جلي وواضح، وإلا في موارد أخرى أيضا. أحدهما ترجمة أحمد بن إسماعيل بن إسماعيل بن سمكة، حيث ذكر العلامة في ترجمته ما هذا لفظه، ولم ينص علماؤنا عليه بتعديله، ولم يرد فيه جرح يعني مجهول الحال. فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. أنا أقبل من الإمام لأنه عادل بشرط أن ما يكون فيه معارض، وإلا بيقدم ذات أقوى من هذا، من باب تقديم الأقوى على القوي. وثانيها في ترجمة إبراهيم بن هاشم، والد من علي بن إبراهيم، وقال في ترجمته: لم أقف على أحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديله بالتنصيص، فمن قال هذا ثقة ولا قال هذا ضعيف. والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله. إلى أن قال سيد الخوي: وحيث إن الرجلين في محل الكلام شيعيان، ولم يظهر منهما فسق، فروايتهما مصححة عند العلامة وعلى مسلك، أي مسلك أصالة العلامة، إلا هو بأي مفاد شيعي لم يظهر منه فسق. ومثل هذا التصحيح كيف يفيد غيره ممن يعتبر الوثاقة في الراوي وينكر أصالة العدالة؟ وذكر السيد الخوئي كما نقل المصنف أيضا في كتاب الصلاة، ذكر السيد الخوئي: ولكن السند ضعيف، وهو يعلق على رواية من الروايات في باب الصلاة بمحمد بن علي ماجلوي، شيخ الصدوق الكبرى ما موثق، فإنه لم يوثق أصلا. الصدوق بعض مشايخ سنة بل قيل نواصل، فهذا نطلب توثيقه بعد، لا تقول شيخ الصدوق وتسكت عن توثيقه. ومجرد الشيخ وخار على مسلك السيد غير كافية في الوثاقة، سيما بعدما نشاهده من روايته أي الصدوق في الضعاف في غير مورد، كما أن اعتماده عليه حسب ما يظهر من إكثاره الرواية عن الشيخ الصدوق اعتماد على محمد بن علي ماجلوي، لا يجدي بعد تطرق احتمال بنائه على أصالة العدالة التي لا نعترف بها. فكأن السيد الخوي يقول بأن هذا مسلك معروف عند الأعلام القدامى، فمحتمل أن الصدوق مثلا يبني على أصالة العدالة لأنه لم يحرز فسقه، هذا كفى. فمو بس العلامة والصدوق، بل في الجملة اللي بعدها: وفي كتاب الصوم، ولعل ذلك لبناء الصدوق على أصالة العدالة الذي كان معروفا عند القدماء. تمام. الآن كلامنا، هل أن القدماء فعلا مسلكهم أصالة العدالة؟ اثنين، هل العلامة اعتمد على أصالة العدالة فعلا أم لا؟ وقبل ذلك لابد أن نبين ما هي مع أصالة العدالة. أصالة العدالة هي ألا تحرز الفسق في الشيء، فإذا يعني الأصل في الإمامي أن يكون عادلا غير فاسق، بمعنى غير كاذب في الرواية، هذا هو أصالة العدالة. بينما هناك معنى آخر في العدالة، وهي العدالة المشروطة في إمام الجماعة مثلا أو في إمام المسلمين مثلا، بأن العدالة هي إحراز الملكة، إحراز أن إمام الجماعة عند ملكة راسخة يسموها ملكة التقوى مثلا. فأصالة العدالة لا تعتمد على الإثبات، وإنما يكفي فيها حسن الظاهر مع عدم وجود ما يدل على الفسق. هذا كافي، هذا يسموه أصالة العدالة. جيد، هل القدامى يبنون على أصالة العدالة؟ لا، ليسوا كلهم على سواء. لذلك صحيح هذا مذهب مشهور عند القدماء، لكن لا يأمل جل القدماء به. لذلك المصنف نقل عن السيد الشبيري حفظه الله كلامه في مناقشته للسيد الخوئي في أن القدماء يعتمدوا ولا ما يعتمدوا على هذه الأصالة، وأشكل عليه السيد الشبيري بقوله: نعم، يبقى الكلام حول محمد بن علي بن ماجد الويل، حيث أشكل السيد الخوئي بأن اعتماد الصدوق عليه وأنه شيخ الصدوق وأستاذه لا يدل على وثاقته، وذلك لأن مبنى القدماء الاعتماد على أصالة العدالة، أي في الأفراد المشكوكين ويبنون على عدالته. هذا كلك نقل السيد موسى الزنجاني الشبيري لكلام السيد الخوئي. ثم قال: واستشهد لذلك بأن الصدوق عليه الرحمة روى حتى عن النواصب، حتى عبر عن بعض من روى عنه ما رأيت أنصب منه. لذلك يعلم أنه يتسامح كثيرا في نقل الرواية الشيخ الصدوق. والمناقش أن بالعكس الشيخ الصدوق تبعا لأستاذه ابن الوليد متشددين في قبول الأخبار والروايات، ليسوا متساهلين. نعم، هم ينقلون عن الناصبي، إما ينقلون عنه رواية في الفروع بعد أن اجتمعت عندهم عناصر كثيرة توجب الوثوق بصدور هذه الرواية، فهم يثقون بالرواية لا بالراوي، وهذا الجواب منسجم مع من يرى أن مسلك القدماء هو الوثوق، أما من يرى مثل السيد الخوئي أن مسلكهم المشهور هو الوثاق، ليس كذلك. إذن الصدوق وأستاذه هكذا يفعلان تجميع القرائن، لذلك ما فرق بين أني أروي عن ناصبي ولا أروي عن غيره. أو ما قربه السيد الزنجاني بأن ما رواه، وهذا يحتاج تتبع، أن ما رواه الشيخ الصدوق عن مشايخه النواصب إنما كان في باب العقائد، فهو ينقله منهم لأنه من باب من فمك ودينك، وما رواه الناصبي في حق أمير المؤمنين أكثر دلالة وأقوى في النفوس ممن رواه أتباع علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وحينئذ لا يوجد إشكال في أن الصدوق متشدد غير متسامع، وأن عند مسلك غير هذا المسلك، كما أن الشيخ الصدوق إنما اعتمد على هؤلاء كثيرا في ذلك الباب لا هذا الباب. المناقشة ونهي يقول: ذكرنا مرارا أن القدماء باستثناء من قيل في حقهم يروي عن الضعفاء ويعتمد على المراسيل، وهذولين زي الاستكر عندهم أعلامنا لأنهم متحفزين في النقل، ففلان وفلان معروفين أنهم يروي ويتساهلون عن الضعفاء والمراسيل، إلا ما فيها الاستكار وهالعلامة وهالمخالفة الشرعية في حقه غيره مبني عمله على ماذا؟ على التشدد بالعكس. كيف متسامحين وهم طردوا كم واحد من قوم واشتغلوا شغل زين في الروعة؟ لا يقولون بأصالة العدالة، والصدوق وأستاذه ابن الوليد لم يكونا متسامحين في الرواية والنقل، بل كانا متشددين، بل كانا يلاحظون مدى صحة دلالة الرواية، عندهم عناصر تأيد الرواية فنرويها، حتى لو الإمامي لو روى رواية خالف أصول المذهب يردوها، فما خالف أصول المذهب لا يجوزون روايته. وهذه النتيجة تحتاج تتبع. السيد الزنجاني لتتبعه جزم بهذه النتيجة، فأنت تحتاج أيضا تتبع وتشوف هل هذه النتيجة صحيحة أم لا. وإن الشواهد التي ذكرها السيد الخوئي عن الصدوق غير تامة، فإنما أخذ برواية النواصب فيما لا وردت في فضائل أهل البيت لا مطلقا، وهذا يدل على أن الرواية أكثر اعتبارا من الرواية التي يرويها العادل في هذا الموضوع في باب العقائد، لا من باب الاعتبار لذات شخص الناصبي، بل من باب وجود القرينة القوية جدا على صدق روايته في هذا الموضوع. فمع أنه ناصبي ومع ذلك ينقل فضائل أهل البيت، فنقله لفضيلة في أهل البيت يوجب الاطمئنان القوي. فالصدوق أحيانا ينقل عن النواصب من باب والفضل ما شهدت به الأعداء في موارد خاصة لا في الأحكام الإلهية الإلزامية. المصنف أبى إلا أن يترك شيء من الملاحظة، قال صحيح أنا أوافق أن ابن الوليد وتلميذ الصدوق يعني يراقبون مضامين الأخبار، لكنهم متشددين حيث استثنوا بعض الأخبار لظنهم بأنها ما تتناسب مع أصول المذهب ومقامات أهل البيت ورموهم بالغلو، والأمر ليس كذلك. على كل حال هذه الأمثلة ربما سوف تأتي كثيرا. إذن إشكال على السيد الخوي في أصل نسبة الفكرة أصالة العدالة لما القدماء بهذا الإشكال وغيره. الآن خلونا نرجع إلى العلامة نفسه، هل العلامة كان يعتمد على أصالة العدالة أو لا؟ أولا خلينا نشكل على السيد الخوي بالنقد ثم نشكل عليه بالحل. ذكر المصنف إشكالات حلية، أنا بنقل من كلام الشيخ الأيرواني حفظه الله في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الفقهية شواهد نقضية، ففي صفحة 123 قال: في ترجمة إسماعيل بن الخطاب يقول: ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلانه، فالأقوى الوقف في روايته، مع أنه إمامي، فلماذا لم يجي أصالة العدالة؟ وفي ترجمة أحمد بن حمزة يقول لعلنا: روى الكشي عن حمدويه عن أشياخه قال: كان في عداد الوزراء، وهذا لا يثبت عندي عدالته. يعني كأن طبعا هذا النقض أعم، لأن في الحقيقة أن يكون في مانع من العدالة يعني يعتبر هذا قادح أصلا في العدالة. وقوله في ترجمة بشير النبال: روى الكشي حديثا قال: ليس صريحا في تعديله. بشير النبال يقول الرواية اللي رواها الكشي في تعديله وتوثيقه ليست صريحة، طيب شيء له اعتمد أصلا العدالة؟ ليس صريحا في تعديله، فأنا في روايته متوقع. إذن لو يعتمد على أصالة العدالة كان قال هذه الرواية ما ظاهرة في التوثيق وأنا أعتمد على أصالة العدالة فهو ثقة عندي، فلماذا يتوقع؟ وترجمته لثوير بن أبي فاخته نقل حديث في حقه ثم قال: وهذا لا يقتضي مدحا ولا قدحا، فنحن في روايته من المتوقفين، إذن ما في أصالة العدالة. الشيخ يقول: إلى غير ذلك من الموارد التي يمكن العثور عليها بالتتبع في كلماته. زين، نرجع إلى مشكلات الإشكالات التي ذكرها المصنف. الإشكال الأول على السيد الخوئي، وهو أننا إذا راجعنا إلى كلمات العلامة فإننا نرى بأنه لا يقول بأصالة العدالة، بل يقول بشيء آخر. إذا اتبعوا كلماته سوف تجدون أن العلامة يرى أنه يرى وثاقة الإمام الممدوح، لا الإمام المسكوت عنه لا بمد ولا بذم ولا توثيق، وهذا ما عبرنا عنه بالحديث الحسن. إذا كان رواته شيعة وبعض الرواة الشيعة لم يوثق لكنه ممدوح في كتب الرجال، لكن لم ينصوا على توثيقه، يقبل هذا، وهذا شيء آخر غير أصالة العدالة. فإن أصالة العدالة لا تستلزم مدحا، يكفي أنك لا تعلم بالقدح، صح ولا لا؟ يقول: واحد ما ذكره بعض الأعلام. قلنا إحنا إذا قال بعض الأعلام يعني من هو؟ السيستاني حفظه الله. الظاهر أن العلامة لا يقول بأصالة العدالة في كل إمامي، وإنما يقول بحجية الخبر الحسن، يعني في السند شيعي رواه كلهم شيعة كلهم موثقون، إلا أن واحد أو أكثر لم يرد فيه توثيق لكن فيه مدح، كقوله بحجية الخبر الصحيح فهو يرى هذا برتبة هذا. ومعنى الحسن أن يذكر الراوي بمدح دون التوثيق والعدالة في كتب الرجال. ليش؟ من وين أنتم أخذتوا هذا المنهج؟ يقول لأن في مقدمته قال أنه سوف يعتمد على قسم من الروايات. واحد، من اعتمد على روايته أو يترجح عندي قبول قوله يعني وثاقته. الثاني، من تركت روايته أو توقفت فيه. فعند الروايات الموجودة عند العلامة قسمين، قسم يعتمد عليها وقسم توقف فيها. ومن اعتمد على روايته أو يترجح عندي قبول قوله، هذا صنفين، صنف حسي اعتمد على روايته لعلها ظاهرة في الحسية، أو يترجح ظاهرة في الحدسية، مما يعني أنه ربما أعمل حجية الخبر الحسن كمسلك في قبول هذه الرواية. والملاحظ، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية يبدو ينقلها كذلك عن السيد السيستاني بأن النموذجين اللذين ذكرهما السيد الخوئي قدس سره وقال بأنهما لعله اعتمد على أصالة العدالة هو العلامة مدحهم ونقل عنهم مدح مما يقوي مسلكنا. لاحظوا، والملاحظ ورود ألفاظ تدل على المدح في حق الرجلين الذي قال سيد الخوئي أنه اعتمد الأصالة العدالة عليهم في نفس رجال العلامة. قال في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة إنه كان من أهل الفضل والأدب والعلم، هذا مدح ولا لا؟ لكن متوفى. وعليه قرأ ابن عميد وله كتب لم يصنف مثله أو مثلها. هذا خلاصة ما وصلت إلينا في معناه. وله كتب لم يصنف مثله هذا، ما أدري وش العبارة. ولم يرضى علماؤنا فيما وقفت عليه بتعديل، ولم يرد فيه قدح، فالأقوى قبول روايته. إذن مو لأنه ما مقبول فيه، لا لم يرد فيه ذم أو ملح قبلت روايته، وإنما قبلت روايته لأنه ممدوح لا أنه اعتمادا على أصالة العدالة. لو كان اعتمد على أصالة العدالة كان جابها. فالظاهر إن العلامة إنما اعتمد على روايته من جهة دخولها في الروايات الحسان لمدحه أنه من أهل الفضل والأدب والعلم كذا، وحيث أنه لم يذكر بقدح فهو حسن، كما أنه كذلك عند السيد الخوئي. حتى السيد الخوئي يرى أن الرواية الحسنة حجة، وهذا ليس تصريحا للرواية والشهادة بوثاقة الرجل أو بعدالته اعتمادا على أصالة العدالة. وأما في ترجمة إبراهيم بن هاشم فقد قال قبل الجملة المذكورة أمورا دالة على مدح، مما يدل على أنه يرى أنه ممدوح لا أصالة العدالة. فمنها أنه قال وأصحابنا يقولون أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. هذه دلالة مادحة، رواية أو عبارة مادحة، بل قيل بأن هذه الرواية المادحة هي دالة على التوثيق أصلا، لأنك حينما تقول عن فلان أنه أول من نشر كلام الكوفيين وأهل البيت وأتباع علي في منطقة ما، هذا في غاية الجلالة والوثاقة. تخيل مثلا واحد تقول عنه وهو أول من نشر حديث أهل البيت في غانا، وش يتبادر لهم؟ أنه ممدوح له، أنه ثقة، وأنه هذا من الكبار المبلغين تتبعون، صح؟ لذلك قال المصنف وقد تمسك جماعة بهذه الجملة للاستدلال على غاية وثاقته في الرواية، مو بس أنه ثقة، لأن المحدثين في قم كانوا يتشددون في قبول الرواية، فإذا صح أنهم قبلوا روايته بحيث تمكن من نشر أحاديث مدرسة الكوفة فيهم فهو يدل على غاية وثاقته عندهم. صح؟ أنك تخترق تجاه حديث كامل هذا على دل على القوة. زين، هذا إذن عندنا ملاحظة في أصل الاعتماد القدماء على أصالة العدالة، وملاحظة ثانية ناقضة أن العلامة لم يعتمد على أصالة العدالة، وملاحظة حلية وهي أن العلامة يعتمد على مسلك حجية خبر الحسن أي الراوي الممنوع. الملاحظة الرابعة ما نقله المصنف تحت رقم 2 وهو نقلا عن الشيخ الوحيد دام ظله في درسه، بل هذه العبارة تدل على أن العلامة أصلا يرفض أصالة العدالة، فإحنا عندنا علامة دلائل على أن العلامة ما اشتغل بأصالة العدالة، ثم عندنا ظواهر تدل على أن العلامة مو مسلك أصالة العدالة، الحين عندنا ظواهر على أن العلامة يرفض أصالة العدالة. منها ما ذكر من الأمثلة التي استشهدها الشيخ الوحيد حفظه الله على أن العلامة لا يأمن بأصالة العدالة، بعض ما ذكرناه عن الشيخ الأيرواني لكن بصيغة أخرى، ما ذكره في ترجمة إسماعيل بن الخطاب قال: ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلانه، نفس النص اللي قرأنا عن الشيخ، فالأقوى الوقف في روايته، فلو كان معتقدا بأصالة العدالة فكيف يتوقف في روايته؟ وكذلك حول زيد النرسي وزيد الزراد قال: ولما لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما ولا طعنا فيهما توقفت عن قبول روايتهما. كان اشتغل بصالة العدالة، فليكن هذا إتمام للحل للجواب النقضي وليس مستقلا لحد الحين. إذن عندك ثلاثة نقاط، النقطة الرابعة هي هذه اللي هو في رقم 3 عندي في صفحة 181، أيضا ما نقله عن الشيخ الوحيد حفظه الله في مجلس درسه قال: إن العلامة مسلك أصلا، إذا راجعت الكتب الفقهية سوف تجدون، وهذه نقطة جدا مهمة إذا ثبتت، العلامة مو مسلك قبول خبر الإمامي، لأن الأصل في الإمامي العدالة، فهو لا يشترط إحراز ملكة أخرى غير أن يكون حسن الظاهر، ليس الأمر كذلك، بل العلامة يشترط أن العدالة معناها هو أن تحرز وجود ملكة راسخة لا تصدر منها معها الكبائر ولا تتكرر معها الصغائر. لاحظ ما ذكره الشيخ الوحيد في درسه، إن العلامة في كتبه يذهب الفقهية يذهب إلى أن العدالة ملكة راسخة تتحقق بترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، كما يلاحظ ذلك في كتاباته في باب القضاء والشهادات، ولا يقبل كون العدالة هو بمعنى عدم ظهور الفسق الذي هي أصالة الذي هو المستند لأصالة العدالة، بل يرى أنها ملكة راسخة تحتاج لمظاهر تدل على إحرازها وثبوتها. وش هذه هي أهم الإشكالات على كلام السيد الفول القدس سره، وتبين بأن العلامة لا يؤمن بأصالة العدالة، وإنما هو يأخذ بمسلك رجالي درائي، وهو حجية الخبر الحسن، فكل راوية لم يرد فيه توثيق أو تضعيف وهو إمامي فهو ثقة فهو مقبول الرواية، وهذا ليس حدث رجالي وإنما هذا حدث في أصل البحث الدرائي. فلحد الحين لو كان لو افترضنا أن العلامة كان ينقل فقط من النجاشي ومن سبقه ولا يعمل بحدسه إلا بمقدار قبوله للرأي الحسن، لو كان بس هذا كان قلنا أن التوثيقات وتضعيفات العلامة حجة لأنه مثل غيره من القدماء، لكن إذا ثبت عندنا في موارد أخرى أنه اعتمد على غير هذه الحالة وجمع قرائن فلا بد أن نقول حينئذ أن توثيقاته فيها حدسيات. جد. لو أردنا أن ندافع عن السيد الخوي القدس سره فلا بد أن نقوم بمجموعة من المهام. المهمة الأولى أن نثبت بأن العبارات الدالة على أن العلامة يكتفي بالراوية الشيعي الممدوح أن نتصرف في ظهورها، ونقول أنها ليست ظاهرة في هذا المسلك، وإنما هو ينقل كلماته الآخرين، وإنما هو اعتمد على أصالة العدالة. هذا ممكن نقدر نبدأ في الدفاع عن السيد الخوئي إذا آمنا بهذا المؤشر. مؤشر آخر نقدر ندافع فيه عن السيد الخوئي، لو فرقنا عن في كلمات العلامة بين العدالة المأخوذة في باب الفقه والعدالة المأخوذة في باب الرجال، أنها من بابين ومن سنخين مختلفين. ثلاثة، فنرد كلام الشيخ الوحيد هنا حفظه الله وندافع عن السيد الروحي. ثلاثة، أن نثبت بأن الموارد التي نقضوا بها على العلامة، على السيد الخوئي، بأن العلامة تذكر أن فلان وفلتان لا مذكور لا بتعديل ولا بتجريح، مع ذلك لم توقف فيهم العلامة، أن نقول وأن نستظهر بأن العلامة توقف لا من أجل أنه لا يأخذ بأصالة العدالة، وإنما لأجل وجود قرائن أخرى موجودة في الرواية أو موجودة في الراوي جعلته مثل ذاك اللي كان وزير عند بني أمية أو عند بني العباس. إذا استطعنا أن ندغلق في هذه الإجابات بهذه الطريقة بها ونعمة، وإلا فالإشكال وارد على السيد الخوئي قدس سره. ليش نفتح الثغرات؟ لأن السيد الخوئي كما تعرفون يعني ليس من السهل أن الإنسان يقفل البحر فيما ذهب إليه من مسالك، وإنما لازم الإنسان أمام نظريات هؤلاء العظماء أن يعيد النظر مرة بعد أخرى لعله يجد مبررا أو يميل إلى رأيه بالدفاع عنه. والمسالك كثيرة، وعلى الإنسان أن يتحرر من كلمات الجميع قدماء المعاصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنت